الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالنكاح. وكنا قد ذكرنا في لقاء سابق بعض الآداب المهمة وبعض الأمور التي حدثت في هذه الأزمنة المتأخرة فيما يتعلق بالنكاح. فذكرنا النية الصالحة عندما يقبل المرء في النكاح، وكذلك أيضا أن لا يتزوج ولا يقبل على الزواج إلا إذا كان قادرا عليه بماله وببدنه أو غير ذلك. كذلك أيضا ذكرنا قضية التعجيل بالزواج وبعض الأمور التي جدت فكانت سببا في تأخر الشباب وكذلك تأخر الفتيات في الزواج، وكيف أن هذا الأمر لابد أن يعالج، وأن لا يكون ذلك إلا عند عدم القدرة على الزواج، بل لابد أن تهيئ الأمور وأن يستعد الشاب للزواج بمجرد ظهور بوادر قدرته عند العمل مثلا. كذلك أيضا من جملة الآداب المهمة اجتناب الأنكحة المحرمة، كنكاح من لا تحل له أو كنكاح الشغار، وهو أن يتزوج الرجلان كل منهما أخت الآخر أو ابنته بغير صداق، ونحو ذلك مما أتى الإسلام بتحريمه، فإن هذا لا يحل بحال. وقد جدت أنواع جديدة في النكاح ولها مسميات كثيرة، كنكاح المسيار وكبعض الأنكحة التي جدت جديدة، كان يسمى مثلا بنكاح، ليس نكاح المتعة وإنما نكاح من يسافر ونحو ذلك من الأنكحة التي هي مسميات في الحقيقة تطلق، وليست هي مسميات شرعية، وإلا ما جاء في المسميات الشرعية من الأنكحة منهما هو النكاح وهو الزواج، ومنهما هو محرم كنكاح الشغار أو كنكاح المتعة، وكالنكاح بغير ولي، كل ذلك قد ورد به النصوص الشرعية. ولكن الآن جدت بعض المسميات الحديثة هي إطلاق على بعض أحوال النكاح، وهذه أصبحت حديث الساعة، يتحدث الشباب ويتحدث الفتيات في هذه الأنواع من الأنكحة، وللأسف ربما تختلط بعض الأحكام الشرعية بسبب أن كل واحد من الناس ينظر إلى هذا النكاح بحسب ما هو يفهمه فيطلق عليه المسمى. فمثلا نكاح المسيار، هذا النوع من الأنكحة يفهمه البعض على أنه النكاح من غير ولي، وبعضهم يفهمه بأنه نكاح المرأة بوليها ولكن من غير توثيق في المحاكم الشرعية، وبعضهم يفهمه أيضا بفهم آخر وهو أن يتزوج بولي وبنكاح موثق ولكنه يسقط الحقوق الشرعية التي للزوجة، وبعضهم يفهمه بما ذكرته آنفا ولكن يقول يسقط حقا واحدا وهو حق المبيت للمرأة. فكل هذه الأفهام عندما تأتي إلى مثل هذا النوع من أنواع الأنكحة، ثم بعد ذلك كل منهم يفهم الحكم الشرعي بناء على فهمه، هنا يحدث الخطأ. ولذلك الذي يسأل عن مثل هذه الأنكحة فإنه لابد أولا أن يصف لنا ما يفهمه من النكاح، فإذا جاء مثلا وقال ما حكم نكاح المسيار، لا يمكن أن نجيب هكذا مباشرة حتى نسأله ماذا تفهم أنت من هذا النكاح حتى نجيب على سؤالك، فإن أجاب بجواب فإننا بناء على هذا الجواب نجيب على سؤاله. إذن في الحقيقة مثل هذه هي الأنكحة لا نتسرع في فهمها والحكم عليها حتى نفهم المراد منها وحتى نفهم ما هو مقصود من يسأل عن هذه الأنكحة. وكذلك أيضا هناك أمثلة كثيرة تشابه هذا النوع من أنواع النكاح، كالذي يسافر ويتزوج من امرأة ويكون زواجه من غير ولي، ثم يقول هذا نكاح المسافر ويفهمه بما يفهمه. إذن مثل هذه الأنكحة لا نتسرع في فهم أحكامها الشرعية حتى نفهم التصور الصحيح. ولذلك ما جاءت به النصوص الشرعية من الأنكحة المحرمة كنكاح المتعة، كنكاح المتعة وهو النكاح المؤقت. الشرع إنما جعل النكاح سبيلا لعلاقة بين الرجل وبين المرأة على سبيل الدوام، فلما جاء هذا مخالفا للفهم الشرعي للمقصود من النكاح وهو ديمومته، فأصبح هذا النكاح نكاحا مؤقتا يبدأ بوقت وينتهي بوقت، فهذا هو نكاح المتعة المحرم الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع المسلمون على تحريمه. وكذلك أيضا نكاح الشغار، وهذه الصور التي ذكرناها من المسميات الجديدة للنكاح، فإنه لا يفهم منها الحكم الشرعي حتى يفهم مقصود السائل من هذه الأنكحة. ومن الآداب كذلك أيضا المتعلقة بالنكاح البعد عن مصاهرة من عرف عنهم عيوب كثيرة، سواء كان ذلك قبل الزواج خصوصا إذا عرف ذلك من هذه العائلة، أقصد كثرة مضايقاتهم للأصهار، وكذلك أيضا العيوب التي تكون فيهم كبخل شديد في هذه العائلة، فإن مثل هذه العيوب تورث الخلاف والشقاق بين العوائل. ولذلك الأحسن البعد عن مصاهرة أمثال هؤلاء لئلا يفضي ذلك إلى المشاكل فيما بعد الزواج. ويدخل في ذلك أيضا ما يتعلق بالعيوب الصحية، فإن بعض العيوب الصحية إذا وجدت بين الزوجين فإن المولود الذي يولد منهما يخشى أن يكون مريضا أو يخشى أن يكون مريضا بأحد هذه الأمراض كالثلاسيميا، وهو مرض يصيب الدم. فإذا كان الزوج حاملا لهذا المرض وكانت الزوجة حاملة لهذا المرض، فإذا تزوج كل واحد منهما من الآخر كان نسبة أن يولد المولود مريضا بهذا المرض ما نسبته 50%، وهذه نسبة كبيرة، وفي ذلك ربما أن يكون ذلك سببا لوجود هذه العاهة في هذا الولد. فعندما توجد مثل هذه الأمراض وهذه العيوب فالأفضل البعد عن الزواج، ولا يدعى في ذلك التوكل على الله سبحانه وتعالى، فإن حقيقة التوكل على الله سبحانه وتعالى إنما تكون ببذل الأسباب. ومن جملة بذل الأسباب ابتعاد الإنسان عما يضره ويضر غيره. والنساء كثر، النساء كثر والرجال كثر، ومتى ما علم المرأة أن في زواجه ربما يكون ضررا عليه أو ضررا على ذريته فإنه يبتعد عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالبعد عن من به مرض كما قال عليه الصلاة والسلام: فر من المجذوم فرارك من الأسد. فالمقصود أن المرأة عندما يصاهر عائلة فإنه يتخير في هذه العائلة، يتخير في أخلاقهم ويتخير في صفاتهم ويتخير أيضا كذلك أيضا في سلامتهم من الأمراض. فمتى ما وفق إلى عائلة سليمة من الناحية الطبية مشهود لها بالخير والبعد عن المنكرات والبعد عن الأخلاق الرذيلة، كان ذلك سببا لإقباله على الزواج من هذه العائلة. إذن هذه آداب ينبغي على الإنسان أن يتأدب بها عند نكاحه، لأن إتيانه بهذه الآداب يحفظ له حياة هنيئة مستقرة بعيدة عن المشاكل. وكلما نقصت هذه الآداب ولم يكن له خبرة في طريقة معالجة الحياة الزوجية، فإن ذلك ربما يؤدي إلى الخلاف والشقاق بين الزوجين، ثم بعد ذلك قد يحدث ما لا تحمد عقباه من الطلاق والشقاق الذي نراه كثيرا في هذه الأزمنة المتأخرة، وذلك للجهل بمثل هذه الآداب التي تورث حياة مستقرة هنيئة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أن يبارك فينا وفي أهلنا، وأن يجعلهم قرة أعين لنا. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.